بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حديثنا الثاني
من سلسلة أحاديثنا في بعث الإسلام من جديد. حركتنا لبعث الإسلام ليست اجتهادا على الإطلاق، ليست كما هي مألوف العادة اجتهاد في ما ليس فيه نص، وهي أيضا ليست اجتهاد فيما فيه نص، وإنما هي فهم جديد للنصوص القديمة المألوفة. هي ليست اجتهاد لأن الاجتهاد نحت، وهي في الحقيقة علم مفاض بفضل الله، ثم بفضل التوجه والتوسل بالوسيلة النبوية لمفاتيح القرآن. حياة النبي هي مفتاح القرآن، والمتوسل بها في تقليد بإتقان يفتح له في القرآن بفضل الله، ثم بفضل هذا العمل وبركات النبي. فعملنا ده ما هو اجتهاد لكنه فهم للنصوص. والقاعدة أنه ما في نص في القرآن أو في الحديث هو غاية في ذاته، النصوص وسائل، وكل الوسائل مفضية إلى الإنسان. الإنسان هو المكرم على جميع الخلائق، وما أرسل الرسل وما أنزل القرآن وما شرعت الشريعة إلا من أجل الإنسان. على هذا الأساس دعوتنا قائمة إلى الرسالة الثانية من الإسلام. وكنا في حديثنا الأول، حديثنا الذي افتتحنا به هذه السلسلة، تكلمنا عن السنة وعن الشريعة، وحاولنا باستقصاء وتطويل أن نبين الفرق بين السنة والشريعة. وقلنا في آخر الحديث الأول أن الرسالة الثانية من الإسلام ما هي إلا سنة النبي، وحاولنا أن نوضح هناك أنه كانت هناك شريعتان معاشتان، شريعة النبوة وشريعة الرسالة، وأن شريعة النبوة ما عاش غير النبي ولا كلف بها غير النبي، وإن كانت الأمة ندبت لها، والأمة ما كلفت بشريعة النبوة، ما كلفت بالسنة إلا خوف المشقة على الناس، الناس ما بطيقوها. وتكلمنا عن مسألة المال لأنها بتبرز الفرق الكبير جدا بين تكليف الأمة وتكليف النبي، ومبلغ المشقة الكبير لو كان الناس كلفوا في أمر المال ما لا يطيقون. فالحقيقة أنه الأمر المعروف أن ردة المسلمين من الأعراب عن الإسلام عقب لحوق النبي بالرفيق الأعلى، الردة المشهورة، ما كان سببها غير المال، مع أنه المال الكلف به كان في مستوى الزكاة ذات المقادير، وكان عرفوا أنهم قالوا والله إنا مسلمون وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. ومن أجل ذا ارتدوا عن الإسلام. فده مع أنه التكليف في مستوى ما يطيق الناس، فكيف لو كان التكليف في مستوى ما يطيق النبي؟ ده أمر لا يخطر بالبال ولا يستقيم مع الحكمة، والحكمة قائمة في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقائمة في الحديث النبوي نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ومعلوم أن النبي كان مستواه بعيد جدا من أرفع الأمة، بعيد جدا من أبو بكر، خل عنك الرجل من سائر الأمة. وفي مرة كان الأصحاب أرادوا أن يواصلوا في الصيام، الصيام المعروف بالصيام الصمدي، كان النبي يصوم صيام المواصلة، يعني كان يصوم النهار ويواصل صيامه في الليل، ويصوم النهار الثاني ويواصل صيامه في الليل الثاني، ويصوم النهار الثالث ويفطر في آخر النهار، 3 أيام ليلتين صيام متصل. كان بعض الأصحاب رأوا أنهم يقلدوا النبي في هذا الأمر، فقال لهم أنتم تصوموا الصيام الشرعي وتفطروا عند الغروب، قالوا وقال لهم ما تواصلوا، قال له فإن نراك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وبطبيعة الحال ما بيسكيه لبن ولا ماء ولا بيطعم طعام خبز ولا لحم، وإنما هو اليقين، هو ثمرة للمعرفة الكبيرة بالله. فالفرق الكبير دي بين النبي وبين الأمة هي اللي جعلت هناك شريعتان معاشتان، شريعة مكلف بها النبي وشريعة دون بكثير مكلف بها الأمة. ونحن نبهنا إلى الخطر الكبير جدا في أن الناس لما يشوفوا الكمالات الكبيرة دي يفتكروا أن نحن ما مخاطبين بالكمالات دي، نحن ما مطالبين بها. دي طبعا بيقولوها لنا الفقهاء كثير، يقولوا أنه دي خاصية من خواص النبي وأننا نحن ما مطالبين بها. ونبهنا إلى أنه ده خطر كبير جدا قعد بالأمة عن أن تسير في مراقي نبيها، وصبت الهمم في أن تنهض، ومع أنه في الحقيقة نحن مطالبين حيث استطعنا بالكمالات النبوية كلها، نحن مطالبين بمعرفة الله، لأن الدين ما جاء إلا ليعرفنا بالله، ونرقى المراقي نحو الله، وما في مراقي في هذا الباب إلا في الفهم والمعرفة والتخلق، تقريب صفاتنا من صفات الله هي السير لله. الله ما عنده مكان بنسير له فيها في المكان ولا في الزمان، وإنما الله في قلوبنا، وبيننا وبينه قائمة حجب الجهالات والأوهام والغفلة اللي ضربت علينا الحياة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنحن سيرنا إلى الله رفع حجب الجهل من بيننا وبينه، رفع حجب الأعادات السيئة من العداوات والأعقاد والضغائن والحسد والبغض، المسائل اللي بنعيشها في حياتنا اليومية وساقتنا لها مخاوفنا من الرزق ومن خوف انقطاع الرزق، أكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمسألة إذن هي تخلق، نحن مطالبين بأن نتخلق بأخلاق الله، فالقول بأنه نحن ما مطالبين بأن نسير في مراقي النبي وأن دي خاصية من خواص النبي خطأ ضار وجهل كبير. والأمر أن نحن مطالبين به وأن نكون ربانيين، ربنا قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ونبينا قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. فالأمر أن نحن مطالبين به أمر عظيم جدا، وزي ما بقول أن قول الفقهاء بأن دي خاصية من خواص النبي ونحن ما مطالبين بها خطأ، لكن نحن ما مطالبين بها عندما نقصر عنها درءا للمشقة عننا، لكن في مآل الأمر نحن مطالبين بها، وكل ما استطعناها وجبت علينا. والقرآن زي ما قلت بيطالبنا بها بأمر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما كسلت هممنا من النهوض بالأمر ده قعدنا نتبع في حركاته الشكلية. نحن الآن في الصور الشكلية نصلي كما كان يصلي النبي، لكن هل ده هو العمل المطلوب بالاتباع، ولا أنه ده قشرة للب جواها؟ نحن يجب أن نصلي كما كان بيصلي بحركاته وهيئاته، لكن يجب أن يكون عندنا الاستعداد الداخلي اللي بخلي قلوبنا كقلبه. المطلوب حقيقة هو اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يكون القشرة اللي نحن بنقوم بها يكون ملانة باللبة، يعني عملنا يكون عنده محتوى. الرسالة الثانية من الإسلام زي ما قلنا ما هي إلا السنة، هي سنة النبي عايدة من جديد لتكون شريعة للأمة كلها. السبب أنه الأمة في القرن السابع ما كانت بتستطيع أن تعقل عن النبي وأن تعمل عمله، ولذلك نزل نزول كبير جدا من عمله لمستواها. وقال الحديث اللي ورد ذكره قبل كده، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ومن هنا جاء التنزل من شريعة النبوة إلى شريعة الرسالة. ونحن ضربنا المثل في المعلم اللي بنعده في كلية التربية ليوضح لنا كيف أنه النبي أعد إعداد كبير جدا ليتحمل عبء الرسالة، وهي المقدرة على تبسيط الحقائق الكبيرة للناس ليعقلوها وليسيروا في مراقيها على قدر طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندما جاء الحديث في بعث الإسلام من جديد، جاءت البشارة به بعد النزارة باختفاه وبمحلاله وبموته في صدور الرجال والنساء، جاءت البشارة اللي تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. وفي الحقيقة النبي بشر بمجيء الأمة، أمة الغرباء، بيكونوا طلايع الغرباء، لكن غربة بعد شوية عندما يكسر نوع غربة بترد، وبيكونوا بيعيشوا في عنصر في شاكلة من الناس، لكن هم كطلايع بيكونوا غرباء. وقد يسأل الإنسان من وين جاءت مسألة الغربة للغرباء؟ الغربة دي شنو؟ والجواب أنه الغربة جاءت من التوحيد. أصل التوحيد هو الغريب على النفوس، النفوس بتعيش في وسط التعدد، هي بتعيش في وسط الكون المادي وأبوابها على الكون المادي متعددة، هي الحواس، والحواس تعطي التعدد. العنصر اللي بتعيش فيه النفس التعدد، العقل يدرك بالثنائية، أيسر مرادبه أنه يدرك بالثنائية. فالعنصر اللي بتعيش فيه النفوس هو التعدد. عندما تدعى النفوس إلى التوحيد تستغرب، وده جاء محكي في القرآن. كان القرشيون في الكعبة، وكان في الكعبة 360 صنم، فطلع عليهم النبي ذات يوم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستغربوا، وحكى القرآن عنهم استغرابا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب، شيء غريب. فعندما جاءهم النبي بالتوحيد أصبح غريب بيناتهم. والغرباء بيصبحوا غرباء في المجتمع اللي بيجوا ويعيشوا فيه في أخريات الأيام، زي ما تحدث عنهم النبي، وهم اللي بيعيدوا الإسلام بعد أن يكون نصل من حياة الناس، بيكونوا غرباء لأنهم بيجوا بالتوحيد. الحديث ده أهميته للبحث كبيرة جدا. بعث الإسلام ما بكون بالشريعة كما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يظن أننا نحن الآن بخير، بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج، ما في شيء ناقص لنا إلا تطبيق شريعتنا. يفتكروا أنهم لو وجدوا إيدهم لو وجد السلطة يعيد الشريعة، لكن ده فهم للدين ناقص جدا. الدين ما بعود بالشريعة، الدين بعود بالتوحيد، لأنه ما بعود في جماعة إلا من حيث أنها مكونة من أفراد. القيم العرفانية قيم فردية. نحن في الوقت الحاضر إذا طبقنا الشريعة نطبقها من حرفها ونطبقها بعيدة من واقعها، وهسا في بلاد اللي بتطبق الشريعة الإسلامية هذه البلاد بعيدة جدا من الدين، بل هي أبعد من غيرها لأنها بتفتكر أنها بخير وأنها هي على الدين. لكن هذه الشريعة تطبق في انحراف شديد، يعني تطبق على الغفير ويعفى منها الأمير، تطبق على الضعيف وينجى منها القوي. ليه؟ لأن النفوس خربة، النفوس ما تهذبت وما تربت، فلا يمكن أن تطبق الشريعة إذن على قسط وعلى جد وعلى نزاهة وعلى استقامة. التوحيد خطاب للنفوس وشريعة للنفوس. إذا أنت عايز تقيم الحكومة الإسلامية في الأرض، أقيم الحكومة في نفسك. إن أقمتها في نفسك توشك أن تقيم في الأرض، ولا تقيم الحكومة في نفسك إلا إذا أقمتها بالتوحيد، لأنه ميزان الشرائع في النفوس هو التوحيد. الغرابة إذن في التوحيد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين جلبت عليهم الغربة إدراكات القوية والسامية والغريبة على الناس في مدارج التوحيد. وإذا كان ارتفع عمود التوحيد لقامة جديدة ترى الأشياء رؤية جديدة. النصوص نفسها اللي كانت مدركة عند الناس على نحو من الأنحاء تفهم فهم جديد عندما يرتفع عمود التوحيد ارتفاع جديدة. والأمر ده ما نحن داعون له اليوم. نحن دعاة البعث الإسلامي، دعاة الدعوة الإسلامية الجديدة، بنركز على التوحيد ليعود عندنا فهم جديد للقرآن على أساسه نفسر النصوص. وقلنا قبل كده أنه تفسير القرآن بالغ ما بلغ ليس هو القرآن، وإنما هو فهم المفسر للقرآن. وفهم المفسر للقرآن رهين بأشياء كثيرة، منها ثقافة عصره. ما يمكن أنت تنتظر من المفسرين في القرون الأولى أن يخدموا أغراض جميع العصور في الفهم. هم فهموا من القرآن ما خدموا به غرض وقتهم. نحن علينا أن نفهم من القرآن ما نخدم به غرض وقتنا. وقتنا ذا الحاضر مختلف عن الأوقات جميعا. الحقيقة أنه البشرية في ماضيها السحيق كانت سائرة إلى مثل هذا اليوم، تنزل مرحلة وتشد لتنزل مرحلة أخرى، وهي ماشية في جميع أوقاتها وفي جميع أمكنتها في هذا الكوكب إلى أن تصل إلى حالة مثل حالة مجتمعنا ده، أن يكون مجتمع موحد كوكبي يدرك أشياءه قريب من قريب ويستقبل مصير واحد ويحاول أن يوجد السلام والتعاون بينه وبين جيرانه. التطور البشري مشى ووصل إلى الحالة التي نحن عليها، حيث أصبحنا نعيش في مجتمع كوكبي. قربت المواصلات الحديثة بين أطرافه حتى أصبح الناس فيه جيران. ما كانت الحالة كده ببعيد. مثلا الناس اللي كانوا بيرحلوا بالدابة، بيرحلوا بالناقة، لا يمكن أن تكون مشاكل زي مشاكل الناس اللي بيرحلوا بالصاروخ، بيرحلوا بالطيارة، الناس اللي بيمشوا للقمر ويطلعوا للكواكب في الفضاء. وفي الوقت الحاضر اللي احنا بنتكلم فيه في مركبات ماشية للمشتري وماشية لزحل، ودي مقدر لها أن تسير باقي سنة 77 وتسير سنة 78 وتصل للمشتري في منتصف سنة 79. مثل هذا المجتمع لا يمكن عقلا ولا دينا أن تحل مشاكله على الفهم اللي فهموه أوائلنا في القرن السابع.